وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد.
قال الإمام: باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترك السنة الخروج من الجماعة. ترك السنة الخروج من الجماعة، فالجماعة إما أن يقصر بها المعنى العام وهي جماعة أهل السنة، وإما أن يقصر بها أحيانا ما عليه سواد المسلمين من اعتقاد صحيح، من اعتقاد صحيح. فإما أن يقصد بالجماعة أو الإمام أو مطلق الطاعة هو حسن الاعتقاد في الله عز وجل، أو لزوم جماعة المسلمين، أي لزوم الأمير ومن معه. الأمير بمعنى الخليفة العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ترك السنة هو الخروج من الجماعة، بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن يلزم الخليفة، وأن يلزم إمارته وولايته وطاعته إلا في معصية الله عز وجل. فمن ترك ذلك وتنكب هذا فإنه قد ترك السنة. وفي هذا بيان أهمية الجماعة، وبيان أهمية التزام منهج أهل السنة والجماعة تحت راية الإمام أو الخليفة، وأن من خالف ذلك فإنما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية. من ترك الطاعة، أي طاعة الإمام والأمير والسلطان، وفارق الجماعة، أي جماعة أهل السنة، فمات على هذه الحال فميتته حينئذ ميتة جاهلية، لأن الجاهلية لا إمام لهم ولا أمير لهم ولا سلطان لهم، فكل إنسان إلهه هواه. أما المسلم في داخل الجماعة فإنما يأتمر بأمر الأمير وينتهي عما نهاه عنه الأمير والسلطان والخليفة. فالذي ينشق على الإمام ويخالفه ويشق له عصا الطاعة فيموت، والحالة هذه فإنما تشبه موتته بموت رجل من أهل الجاهلية لا إمام له ولا طاعة عليه ولا جماعة ينخرط في سلكها. فقال: من خالف الطاعة وكذلك خرج من الجماعة فمات، والحالة هذه فميتته حينئذ ميتة جاهلية. وهذا الحديث روي بطرق متعددة وبأسانيد مختلفة، منها ما رواه أبو هريرة نفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فميتته جاهلية. وفي رواية عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اعترض أمتي لا يحتشم من برها ولا فاجرها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن خالف الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية، ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب للعصبية فمات فميتته جاهلية. هذا الحديث حديث صحيح، وهو عظيم جدا، وقد اشتمل على جملة من الفوائد والأحكام. أوله: من اعترض أمتي لا يحتشم من برها ولا فاجرها، أي من خرج على جماعة المسلمين لا يألو فيهم إلا ولا ذمة، لا يراعي فيهم ولا يميز منهم بين البر والفاجر، وإنما خرج عليهم جميعا بالقتال أو السب أو شق عصا الطاعة أو فارق جماعتهم. لا يحتشم بمعنى لا يكترس، بمعنى لا يكترس ولا يأذو جهدا في الخروج عليهم ومخالفتهم بشتى أنواع المخالفة. قال: من اعترض أمتي لا يحتشم من برها ولا فاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده، يعني لا يعبأ بالمواثيق والعهود التي أبرمها مع آحاد هذه الجماعة، فهو يبرم العهد ولكنه لا يكترث بإتمامه ولا الوفاء به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليس مني من فعل ذلك فليس مني. وربما فهم بعض الناس كما فهم الخوارج من قبل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث ليس مني من فعل كذا، أي أنه ليس من المسلمين حقا، وإنه بذلك قد خرج عن حد الإسلام ودخل في حد الكفر، وليس الأمر كذلك، بل لا يكون كذلك إلا في حالة واحدة، إلا إذا استحل ذلك وقامت الحجة عليه بحرمة هذا. يعني من قامت عليه الحجة بحرمة قتل المسلم وإهراق دمه فقال: بل هو حلال الدم، وإني قتلته معتقدا أنه حلال الدم، ما حجتك؟ قال: هكذا. قلنا له: حرم الله سفك الدماء في قوله كيت وكيت، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت، قال: لا، بل هو حلال الدم. فأصر وعاند وجحد ما ورد في الكتاب والسنة وأقبل على مخالفة هذه الأدلة وهذه النصوص استحلالا للدماء، فمن فعل ذلك فهو كافر خارج عن حد الإسلام وداخل في حد الكفر. أما من قاتل فقتل أو قتل، أو من أراق دم أخيه المؤمن أو المسلم، ليس مستحلا لذلك وإنما قتله، فهذا من أكبر الكبائر، قتل النفس بغير نفس من أكبر الكبائر، ولكنها لا تخلد فاعلها في النار لأنها كبيرة، إن تاب منها فيلزمه أن يدفع الدية، إن تاب منها قبل التمكين منه يلزمه دفع الدية، وإلا فالأصل في القتل العمد القصاص، القصاص، والقتل الخطأ يدفع فيه الدية، وديته على العاقلة أي على عشيرته وقبيلته لا عليه هو. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اعترض أمتي لا يتحاشى برها ولا فاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني، أي ليس من أخلاقنا ولا على هدينا وسلوكنا، وإنما شريعتنا تخالف ذلك وتنهى عنه وتحذر منه وترهب وتعد عليه بالنار في الآخرة أو بإقامة الحد في الدنيا. فقوله ليس مني من فعل كذا، أي ليس من هدينا ولا من طريقتنا، ولا يحمل على ظاهره إلا في حالة واحدة، حالة استحلال بعد قيام الحجة الرسالية، أما غير ذلك فلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، نقله غير واحد بل مئات نقلوه، ومن قال بغير ذلك فقد قال وتفوه بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن خالف الطاعة، يعني أتى بالمعصية وفارق الجماعة، أي صار وحده أو تحيز وتميز هو ومن معه لمجابهة الجماعة الكبرى، أي جماعة الإمام، فهذا يسمى محارب، أي من خرج على الإمام ومعه بعض الناس الذين على نهجه وطريقته ومسلكه، فهؤلاء لم يكن ذلك منهم على مر التاريخ طوله وعرضه إلا الخوارج، إلا الخوارج، لأن السلطان إما أنه تعين تعيينا شرعيا أو تعين تعيينا جبريا. السلطان لا يخلو حاله من هذين، فإما أن ينتخبه أهل الحل والعقد ويتولى ولاية صحيحة من جهة الشرع فيكون أميرا بالترشيح والانتخاب الذي يسميه الشرع بالبيعة، أي بالبيعة الخاصة، بيعة أهل الحل والعقد، كما بويع أبو بكر الصديق في ثقيفة بني ساعدة، وبايعه بعد ذلك الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه إحدى الطرق في تعيين الإمام أو الخليفة، وهي أعظم الطرق وأحسنها. وإما أن يتولى السلطان ولاية جبر واستبداد، بمعنى أن يفرض عليك فرضا، وما فرض بهذه الطريقة إلا لأنه ملك القوة وملك العدة والعدد والعتاد. فالأول طاعته واجبة بلا خلاف بين أهل العلم. لماذا؟ لأحقية ذلك له من جهة الشرع. والثاني طاعته واجبة بلا خلاف بين أهل العلم، لكن لا لكونه مستحقا ذلك من جهة الشرع، وإنما للضرر الناتج عن توليته أو عن حربه ومجابهته والخروج عليه. ولذلك كان الواحد من سلفنا رضي الله عنهم إذا تولى ولاية كان أحد الناس يقوم عليه فيقول له: من أين لك هذا؟ كيف لبست هذا الثوب؟ ومن أين لك بهذا النعل؟ فكان عامة الناس يحاسبون ولاتهم وأمراءهم وخلفاءهم على النقير والقطمير، وكانوا يمشون بأمن وأمان، لأن الله تعالى هو الذي أمنهم، كما أنه هو الذي تولى تعيينهم برضا منه، فهو الذي دب في قلوب الخلق تبجيله واحترامه وتعظيمه. ولذلك كان الأعرابي يأتي فيقول لعمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على المنبر، لما قال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام أعرابي وقال: لا سمع لك ولا طاعة. قال: ولما؟ قال: من أين لك بهذا الثوب الذي تلبسه؟ وكان عمر يوزع أثوابا قصار أو ما يكفي لتفصيل ثوب قصير، وكان عمر قد جمع إلى ثوبه أي إلى حظه من القماش نصيب ولده عبد الله، فقال عمر: قم يا عبد الله فبرئ أباك. فقال: إني وهبت أبي حظي، فجعلهما ثوبا واحدا. فقال الأعرابي: الآن نسمع ونطيع، الآن نسمع ونطيع. لو أن الأمة الآن بأسرها قالت لأحد ملوكها: من أين لك هذا؟ لما تورع هذا الحاكم أن يحرقها من أولها إلى آخرها دون أن يعير هذا السؤال جوابا. هذه ولاية اختيار أم ولاية إجبار؟ ولاية إجبار، ولاية إجبار، لكن الطاعة في ولاية الإجبار لا لأحقية ذلك من جهة الشرع، وإنما مخافة الفتن الناجمة التي تستأصل شأفة المسلمين. ولذلك الطاعة في الحالين واجبة إلا فيما حرمه الله ورسوله، لكنها تختلف عنها في الحالة الأولى في الحالة الثانية. فالطاعة في الأولى إنما هي طاعة بحب ورضا، وفي الثانية مخافة الاستبداد وإراقة الدماء. الشاهد أن الخروج على الإمام في كل الأحوال، في كل الأحوال خطره محقق ومحدق بالأمة من كل جانب. أقول هذا نتيجة الخروج. وربما يفهم البعض أنني إذا تكلمت عن الخروج إنما أعني السكوت عن بيان الحق وفضح الباطل. لا، بل هاتان مسألتان متبينتان. فإن ترك الخروج لا يمنعنا قط من قول كلمة الحق وإظهار صور الفساد. فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. الخروج لا يقره عاقل، لا في ولاية شرعية ولا في ولاية استبدادية، ولا في ولاية استبدادية. أما إظهار الحق ورد الباطل فيجب في كل الولايات وعلى كل الحكام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق، أو قال كلمة عدل عند سلطان جائر. فصفه بالجور أي الظلم وتعدي الحد، والحد هنا هو حد الشرع. فإذا تعدى الحاكم أو السلطان أو الأمير أو الوالي حده الذي رسمه له الشرع فيجب إيقافه ممن وجب عليه الإيقاف، ممن وجب عليه الإيقاف، لا من كل أحد، وإنما من أهل العلم الذين أوجب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الحق. قال: ومن خالف الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية، يعني عصبية، يعني عصبي يقاتل لأجل الأرض ما يهموش الدين، يقاتل لأجل العشيرة، يقاتل لأجل أن يقال شجاع أو عملاق أو جريء أو غير ذلك من هذه المصطلحات، كلها ما دامت ليست في سبيل الله عز وجل فكلها عمية وجاهلية. قال: ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب للعصبية فمات على هذه الحال فميتته جاهلية. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية. إذن الخروج عن الطاعة، طاعة من؟ طاعة ولي الأمر. ولي الأمر إما أن يكون من العلماء أو من الأمراء، لأن أولياء الأمور بإجماع أهل السنة هم العلماء والحكام، العلماء والأمراء، والأمراء بمعنى الخلفاء، الخليفة الأكبر ومن ولاه. ومن إيه؟ لأن الأصل أن جماعة المسلمين واحدة ولا متفرقة؟ الأصل أن جماعة المسلمين هي جماعة واحدة، شرقت أو غربت هي جماعة واحدة، لا يكون عليها إلا خليفة واحد، إلا خليفة واحد. هذا الخليفة لا بد أنه يولي من باطنه ولاة وأمراء وسلاطين على الأمصار والبلدان. فطاعة هؤلاء الولاة والأمراء والسلاطين الذين ولاهم الخليفة إنما هي من طاعة الخليفة، وطاعة الخليفة إنما هي من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول إنما هي طاعة لله عز وجل. فانظر إلى تسلسل هذه الطاعة وأنها في أصلها طاعة لمن؟ لله عز وجل، طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجو ألا تنزل هذه الطاعة على الأمراء الموجودون الآن، أي أمراء الجماعات الموجودة على الساحة. فكما قلنا في الدرس الماضي ليسوا فرقا، ومن قال بأنهم من الفرق فقد فقد عقله ولا يدري ما يخرج من رأسه. فليسوا فرقا، كما أنهم ليسوا أو ليست واحدة منهم هي الجماعة الأم أو هي الجماعة التي يجب أن تبايع، بل لك أن تنخرط في سلك أي جماعة من هذه الجماعات، بشرط أن يكون الولاء لله تعالى ورسوله وليس لهذه الجماعة. وإن كان الذي يترجح لدي من قولي أهل العلم في هذه الجماعات أن ترك الجماعة بأسرها أمر أفضل من الأول، لأن الانخراط في سلك هذه الجماعات يضعف الولاء لله عز وجل، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. كما أن الواحد منهم مع طول الصحبة إنما يعادي إخوانه من الجماعات الأخرى وينظر إليها شذرا ربما أكثر من نظره لليهود والنصارى. بل إذا سألته عن حكم المعاملة مع اليهود والنصارى أجابك بكل ثقة أن التعامل معهم جائز، وربما يذهب هو من جهة العمل فيتعامل مع اليهود والنصارى من باب أن الله تعالى أحل ذلك، ولكنه لا يقبل أن يتعامل مع أخيه المؤمن من جماعة أخرى. لماذا؟ لأنه رضع في داخل جماعته العداء والبغض لكل من لم يكن في جماعته. فلا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا دينا، ولا يمكن أن يفهم هذا لا من النصوص الشرعية ولا من روح الشريعة بأسرها. ولذلك أنا دائما أعتقد أن هذه الجماعات إنما هي سلاح ذو حدين، لأن كل جماعة حقا تقف على ثغرة من ثغور الإسلام وتهتم بهذه الثغرة جدا، وربما سدت فيها مسدا عظيما، وجماعة أخرى ربما قصرت في الثغرة التي تقف عليها، وهذا وجه حسن. لكن الوجه القبيح الذي ربما لا يصمد أمامه الوجه الحسن هو أن هذه الجماعات تعادي بعضها البعض، تعادي بعضها البعض، وتتعامل مع بعضها معاملة معسكر الإيمان والكفر، وهذا بلاء عظيم جدا. ولذلك الواحد منا يدعو ربه في نومه كما يدعوه في قومه أن يؤلف بين هذه الجماعات جميعا تحت راية واحدة وتحت منهج واحد، وهو منهج السلف الصالح، لأنه المنهج الصحيح. لا أقول هو أصح المناهج، وإنما هو المنهج، هو المنهج الصحيح، هو مراد الله عز وجل ومراد الرسول عليه السلام من سنته. أما هذه المناهج الأخرى ففيها من الخلل ربما على قدر ما فيها من الإتقان والتثبت، بل وربما يكون خللها أعظم من صوابها. ولذلك أنا أعتقد اعتقادا جازما منذ أواخر السبعينات أن الانضمام لأي جماعة من هذه الجماعات إنما هو تضييع للوقت والجهد والعمر، وإنما الانشغال بطلب العلم على يد أناس لا ولاء لهم ولا انتماء لهم إلا لله ورسوله وأصحابه الكرام فهذا هو المنهج السديد الذي أدعو إليه فيما يزيد عن 20 عاما إلى يوم هذا، وأسأل الله تعالى أن يقبضني على ذلك. قال: من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يحاشي مؤمنا لإيمانه، أي لا يبجل مؤمنا لإيمانه، ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين، يعني كلما كبرت الجماعة كلما كانت في مأمن من خطر الشيطان والوسوسة والتشرذم وغير ذلك. وربما يدور في أذهان بعض الحاضرين سؤال، وهو أنني دائما أدعو لجماعة الإمام الأعظم الذي هو الخليفة، ها؟ حيث أنه لا خليفة الآن، ولا بد للمسلم أن يكون في جماعة أو أن يكون مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة كما جاء في الحديث، فأي الجماعة الآن نكون معها؟ هذا السؤال ده في الغالب يدور، ها؟ الجماعة الآن حقا هي جماعة الكتاب والسنة، هي أهل العلم المتحررون من كل قيد، الملتزمون بمراد الله عز وجل من كلامه ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام من كلامه، الداعين لذلك، العاملين بذلك، ليس لهم من دعوتهم ولا علمهم مأرب ولا مشرب ولا هوى ولا بدعا إلا أنهم يدعون إلى الله عز وجل. أما رجل يدعو إلى نفسه أو إلى جماعته أو إلى نهجه الذي انتهجه، أو يدعو إلى عصبية أو حمية أو غير ذلك، فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. إنما الجماعة هي جماعة الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، هذه الجماعة، الجماعة الحق التي تريد أن تنخرط في سلكها هي هذه الجماعة التي اتخذت لنفسها دعوة ومنهجا، دعوة ومنهجا. هذه الدعوة وهذا المنهج هي الذي قال الله عز وجل فيها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي عقيدة وشريعة. فهذه العقيدة هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة أصحاب الكرام والخلفاء الراشدين، أما الشريعة فهي ما جاءت به جماعة أهل السنة والجماعة. أما هذه الفرق التي فارقت جماعة المسلمين وجماعة الأئمة والخلفاء الراشدين فليسوا من دين الله عز وجل من قريب ولا من بعيد، بل قد انحرفوا انحرافا وتحقق فيهم وعيد النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وعن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قدم عمر الجابية قرية من قرى الشام، فقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قام فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، أكرموا أصحابي. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تستغفروا لهم، بل قمتم عليهم بالشتم والسب واللعن. نحن مأمورون بالاستغفار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لهم وارحمهم، فما بالك أننا لم نفعل ذلك بل فعلنا ضد ذلك وعكس ذلك. قال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي ثم الذين يأتون من بعدهم ثم الذين يأتون من بعد من بعدهم. ثم يظهر الكذب، أي ثم يظهر فيكم الكذب، أي بعد هذه القرون الخيرية، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ثم يظهر الكذب حتى يحلف الرجل وإن لم يستحلف ويشهد وإن لم يستشهد. ألا من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن معهما الشيطان، ومن ساءته خطيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. يعني علامة الإيمان أن من أساء، أي من عصى الله تعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستاء لهذه المعصية، استاء جدا لهذه المعصية وتفطر قلبه وحزن حزنا بليغا عليها، فهذا دليل على صدق إيمانه. ولذلك أتى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الواحد منا لتحدث نفسه بالشيء لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتفوه به. ها؟ قال أو قد فعلها الشيطان، أو قد فعلها، وفي رواية مسلم أو قد وجدتم ذلك، ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. والمعلوم كما قال النووي وابن حجر عليهما رحمة الله أن هذه وسوسة الشيطان في ذات الله عز وجل. يقول النبي الواحد فينا بيفكر في حاجة لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بالذي يدور في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد فعلها، يعني الشيطان اللي عنده قد فعلها وضحك عليكم وأنتم ساءتكم هذه مع أنها وساوس نفس حديث ومرت مر الكرام لم تستقر في القلب. ولذلك قال النبي عليه السلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فتقولون الله، من خلق الأرض الله، الجبال الله، فيقول الشيطان هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله، هكذا يقول. فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله، فاستعيذوا بالله، وانتهوا، وفي رواية وقولوا آمنا بالله ورسوله. فاستعيذوا بالله أي لدحر الشيطان وطرده، الاستعاذة تطرد الشيطان. وانتهوا أي جاهدوا أنفسكم ألا يستقر هذا الوسواس في قلوبكم، بل لا يعدو كونه خاطرة خطرت بالقلب ومرت ولم تستقر في القلب. وقولوا آمنا بالله ورسوله إزالة لكل شبهة ربما استقرت في القلب. فحدد النبي عليه السلام العلاج لهذا الداء الفتاك، لهذا الداء العظيم. فقوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان أي أن تسوءك هذه المعصية ولا تفرح بها. وخلي بالك إن أنت بتقرأ القرآن الكريم أو السنة النبوية، حتى تيجي عند نص حمال يفهم على عدة أوجه، فإذا فهمته على الوجه السليم أو حملت على الوجه السليم مررت عليه مرور الكرام. وربما يأتي غيرك من أصحاب الأمراض القلبية وأصحاب المعادات الإلهية، يعني هو يعادي الله عز وجل ويتمنى بزعمه أن لو يجد متشابها في القرآن فيقف عنده. وقد نبهنا الله تعالى إلى أن هؤلاء هم المرضى، مرضى القلوب والعقول، يقفون عند المشتبهات أما المسلم فإنه يؤمن بها ويمرها كما جاءت ولا يحملها إلا على أحسن المحامل، بخلاف المريض فإنه يقف عندها وينسج على منوالها نسجا عظيمة جدا، ويلقي الشبهات بين العامة والجهال، بين العامة والجهال. وكلام الله تعالى محكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما لم يكن فيه اختلاف دل على أنه من عند الله عز وجل. فقوله عليه السلام ذاك صريح الإيمان، أي إساءتك البالغة بما وقع في قلبك أو خطر على قلبك، هذا أكبر دليل على أنك رجل صالح ورجل مؤمن. أنك أنت لما تفعل معصية تتوب إلى الله عز وجل فورا، وترجع إليه حالا وتوا، وتستاء غاية الإساءة مما بدر منك، مما بدر منك. شفت الصحابة كانوا بيقولوا إيه؟ وكانوا بيحزنوا حزن شديد كما حزن حنظلة وأبو بكر وغيرهم، يا رسول الله نكون بين يديك كأننا نرى الجنة والنار، فإذا خرجنا من عندك وعافصنا الزوجات وانشغلنا بأموالنا اتهمنا أنفسنا بالنفاق، اتهموا أنفسهم بالنفاق. مش معقول ده، احنا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بنبقى زي ما يكون شايفين الجنة والنار بالضبط، النبي صور لنا الجنة والنار زي ما يكون احنا بالفعل قد رأيناها، فيرجون هذه ويخافون من تلك. فلما بيخرجوا من مجلسه النبوي الشريف وينشغلوا بأمور الدنيا ينسون الآخرة، وفي حقيقة الأمر هم لا ينسون الآخرة بالكلية، وإنما يغيب عنهم بعض التصور الذي يجدونه في مجلس العلم وفي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لهذا يتهمون أنفسهم بالنفاق وليسوا كذلك، وليسوا كذلك. ولذلك طمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لو ظللتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة. هذا أمر جبلي فطري، الإنسان لما بينشغل بشيء بتغيب عنه أشياء، بتغيب عنه أشياء. يعني تصور أن عمر بن الخطاب يعمل نفسه جمل لأولاده ويقعد يلعب بهم في ساحة بيته وغير ذلك، تصور لو أن عمر في هذه اللحظة تصور أو تذكر النار هل يمازح أولاده؟ لا يمكن. وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق. نعم. قال ومن ساءته خطيئته فهو مؤمن. وهذا الأثر روي بروايات كثيرة، منها أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها ويشهد على الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ أي مع الفرد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلؤن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أي جماعة الإمام، جماعة الإمام، لأن طبعا كل جماعة بتاخد الأحاديث دي كلها وتنزلها على مين؟ على جماعتها. كل أفراد جماعة يأخذون هذه النصوص وينزلها على مين؟ على جماعتها. هذا طبعا المفهوم الخاطئ المعكوس المغلوط. لماذا؟ لأن لو هذه النصوص إنما قد وردت في كل جماعة من هذه الجماعات الموجودة على الساحة لابد وأن الأمة قد أجمعت على الباطل منذ قرون عديدة. أنت عارف فين نشأت الجماعات دي؟ ده أول الجماعات دي كان سنة كام؟ 1926، مش كده؟ أول الجماعات دي كان سنة 1926، مفيش جماعة قبل كده إلا الجماعة الأم. أنت عارفين الجماعة، الجماعة الأم سقطت سنة كام؟ سنة 1924، مش كده برضو؟ اللي هي الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية. فأتت فكرة إنشاء جماعة مسلمة قوية تسد مسد الخلاف على بال ما ربنا يفرجها. بس يعني القضية في أولها لم تكن إلا إيه؟ نوايا تسند الزير، أكثر من كده ما فيش. ثم صارت هذه الجماعة كغيرها من الجماعات السابقة تأخذ نفس النهج بعدما قامت على غير أسس، وضعت بعد ذلك الأسس، وبعد كده جماعة سياسية، وبعد كده جماعة اعتقادية، وبعد كده فرقة من الفرق وغير ذلك، صح؟ فالجماعات هذه سلكت نفس المسلك وإن لم تكن فرقة، لكنها سلكت نفسها، قامت لأجل أن تحافظ على الكيان الإسلامي للمسلمين بعد أن سقطت مين؟ الخلافة. ثم دعت بعد ذلك كل جماعة لنفسها، ودعت كل جماعة بأنها إيه؟ بأنها الجماعة الحق، بأنها الجماعة الحق. وهذا يلزم من جهة ثانية أن كل جماعة تكفر أو تفسق أختها. طب ده وجه من وجود تفرق الأمة ولا اجتماعها، هذه سلبية من سلبيات، وليست بالسلبية الهينة، لا، بل هذه كفيلة بقتل الأمة في مهدها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم. وقال النبي عليه السلام: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. هو في الحقيقة الحديث الأولاني أو نصف الحديث الأول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث صحيح، حديث صحيح، لا تجتمع الأمة على ضلالة. ولذلك من خرج علينا الآن يقول بقول لم تقل به الأمة منذ القرون المتعددة، ويقول هذا هو دين الله عز وجل، فإنه إنسان مخترع مبتدع في دين الله عز وجل، لا تجوز موافاته ولا موافقته على ما قد أتى به. فإن كان من أهل الاجتهاد والعلم والتأهيل فإنه عند الله مأجور أجرا واحدا، أما إذا كان دون ذلك فهو إنسان مبتدع، وعليه يتنزل كلامي السابق: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن ربما يكون الضلال موجود في بعض أفرادها، ولا يلزم من هذا النص نفي الضلال مطلقا، بل الضلال ربما يكون موجودا في الأمة أي في بعض أفرادها. لكن السؤال بنحو آخر: هل يخفى الحق على الأمة في وقت من الأوقات أو في بقعة من البقاع؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك ربما تأتي من كل 100 عالم فتجد أن 10 منهم أو أكثر أو أقل ليسوا على الحق، بل هم على الضلال المبين. مثلا أنا أضرب مثلا: إما ضلال في تأويل النص عن ظاهره، وإما ضلال في فهمهم النصوص بغير الرجوع إلى كلام أهل العلم وهو نوع ضلال، وإما ضلال في استخدام دين الله عز وجل لحيازة المناصب أو الأموال أو الوجاهة أو غير ذلك، وهذا أيضا نوع ضلال. لكن هل يعني هذا الضلال أن الحق قد خفي والتبس على الأمة؟ لا، بل الحق موجود عند غير هؤلاء. وهذا معنى لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا يعم فيها الضلال في وقت من الأوقات ولا في بلد من البلدان، بل لا بد من قيام أحد أبناء الملة بالحجة الرسالية في كل زمان ومكان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: فإذا رأيتم اختلافا عليكم بالسواد الأعظم. هذا حديث ضعيف، يعني هذا الشق بالذات ضعيف، بل ضعيف جدا، وفي إسناده مناكير. أما معناه فربما يكون صحيح: فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. السواد الأعظم اللي هم مين؟ اللي هم عامة الناس ورعاء الناس وسقط الناس، ها؟ والعم السواد الأعظم من علماء الأمة. السواد الأعظم من علماء مين؟ لأن بعض الناس يتصور أن السواد الأعظم ده هم مين؟ هم العوام. لا، العوام لا عبرة بهم ولا حكم لهم نهائيا، بل العوام دول شر القطيع. خدت بالك؟ إنما المقصود بالسواد الأعظم في النصوص هو السواد الأعظم من مين؟ من أهل العلم، من علماء الأمة على الضلال. بل الضلال يكون في أفراد العلماء، أما في مجموعهم فلا، وهذا المجموع هو السواد الأعظم. ها؟ ولذلك حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود: الحق ما عرفه المسلمون والباطل ما لم يعرفه المسلمون، أو معنى هذا الكلام أو ما يقاربه ويشبهه. قال الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم: المسلمون أي علماؤهم. أي مين؟ علماؤهم. فلذلك أنت دلوقتي ممكن يلتبس عليك كلام تقول: الله، ده أنا من قرية كذا، والقرية دي قل بل ما فيش أحد يعرف الحق، وكل ما أقول له حاجة صح يقول: أنا عارف أن أنتوا طالعين فيها وجداد وجايبين لنا دين جديد، ده مش ديننا، ده كلنا، كل أهل القرية منذ 100 عام أو أكثر أو أقل كلنا على خلاف ما أنتم عليه. فهل السواد الأعظم هنا في القرية هم دول؟ لا. طيب الحق التبس على دول؟ التبس، نعم، لوجود علماء الضلالة أو لوجود دعاة الضلالة، إنما الحق لم يخف تماما، بدليل أنك منهم وأنك استأتى لما هم عليه من ضلال. فالحق لم يلتبس تماما، بل بإمكانهم أن يطلب الحق من غير علماء بلدهم أو قريتهم، من قرية مجاورة أو مدينة مجاورة. فالشاهد أن السواد الأعظم هم علماء المسلمين وليس عامة الناس. معاذ رضي الله عنه قال: يد الله فوق الجماعة، يد الله فوق الجماعة، فمن شذ لم يبال الله بشذوذه. يد الله فوق الجماعة، الأصل في ذلك هي إجراء هذا النص على ظاهره وعدم تأويله، وعدم تأويله. فإن أولته فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الأصل عندك بقاؤه على ظاهره. بمعنى أن بعض الناس، بل بعض علماء السنة في زماننا، لم يتصور قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهو رجل من أهل السنة وأدعو إلى السنة، ولكنه كما يقولون لكل جواد كبوة، فلم يتصور هذا النص. قال: يد الله فوق أيديهم، أي قوة الله فوق قوتهم. إن كان من لزوم اليد القوة، لأن القوة من لوازم اليد، فلا بأس أن تكون قوة الله فوق قوتهم، لكن هذا لا يمنع إجراء النص على ظاهره أن يد الله فوق أيديهم. فقال: وكيف نفهم أن يد الله فوق أيديهم؟ فقلت له: كما تفهم أن السماء فوق الأرض بغير مساس. فكما فهمت أن السماء فوق الأرض، ولا يلزم من ذلك مماسة السماء للأرض، وكما تقول فلان فوق فلان، أي في الرتبة والمنزلة والقوة والمكانة والعظمة والوجاهة، تقول فلان فوقه. خدت بالك؟ ولا يلزم من هذا أنه ينام فوقه ويمسه. فكذلك يد الله فوق أيديهم، أي هي فوق أيدي جميع الخلق، ولا يلزم من ذلك مماسة يد الله عز وجل لأيدي المخلوقين. ثم إذا جزمت على ذلك قلبك فلا بأس أن تعتقد أن قوة الله تعالى فوق كل قوة، لا بأس، لكن تثبت اليد أولا على ما يليق بكمال الله عز وجل. فهو وقف عند هذه وقال أنا لا أتصور هذا النص إلا مؤولا، إلا مؤولا. سبحان الله، تجيب شمال يمين وهو يعني قضى حياته في الدعوة إلى السنة والعقيدة الصحيحة، لكن جه في المغرز ده وطب، فطبعا ده لابد أن يغفر له، يغفر له ولا نوقفه عنده؟ هيغفر له ويعدي، ولا يضره ذلك إن شاء الله بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأن الأصل فيه الاستقامة، فيوهب بقى إيه شره أو يوهب خطأه لصواب الكثير، فضلا أن سيرته سيرة حسنة. لكن على أي حال أظنه إن شاء الله سيرجع، وأظن به حسن بإذن الله. قال يد الله فوق الجماعة، فمن شذ أي فمن فارق الجماعة لم يبال الله بشذوذه ولا بفراقه لهذه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه، فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة هي الحبل الذي فيه عقد وعرى، فكان الإسلام كالحبل الذي فيه عقد وعرى. تعرفون حديث تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أوله نقضا الحكم وآخره إيه؟ الخشوع، خشوع في الصلاة يعني، خدت بالك؟ فهنا من فارق الجماعة قيد شبر فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا حديث محمول على الوعيد الشديد جدا لمن خالف جماعة الإمام. وقال حذيفة من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا قول يؤيد قول علي رضي الله عنه. وقال حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام، من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام. هذا الحديث فيه نظر، في أحد رواته ضعف يسير. وعن أبي الحارث الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات فذكرها، ثم قال وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن الجماعة. آمركم بخمس كلمات أي بخمس خصال وخمس واجبات، أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. يبقى الجماعة نحن مأمورون بها أم لا؟ ها؟ والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله والهجرة، أي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد مين؟ الإيمان، لا من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة من مكة نسخت إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنا أمركم بخمس، بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، أي إلا أن يرجع إليها، إلا أن يرجع إلى الجماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، أي خطا مستقيما، وخط عن يمين الخط وعن شماله خططا، أي خططا معوجة يمينا ويسارا، ثم قال هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل التي على جنبي الصراط على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إليه. إذن صراط الله المستقيم هو هذا الخط الذي صوره ومثله النبي عليه السلام بخط المستقيم. الانحراف عن هذا الخط يعني الانحراف عن الإسلام والانحراف عن الهدى والانحراف عن منهاج النبوة. فكلما انحرف المرء عن هذا الخط انحرف عن الإسلام، يزيد في انحرافه ويقل حسب انحرافه عن هذا الخط. يعني لو دخل في سبيل من هذه السبل الشيطانية فإنما يبتعد عن الإسلام بقدر غلوه وتماديه في هذا السبيل الذي سلكه بعيدا عن صراط الله المستقيم. ثم تلا ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء ذلك أيضا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. فهذا جابر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، يعني خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله. وخط خطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما رواية ابن عباس فقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه. من عمل لله وهو في داخل الجماعة تقبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له. شوف الكلام الجميل بقى، حتى تعلم بركة مين؟ العمل في الجماعة. بركة العمل فين؟ في الجماعة. الجماعة دلوقتي لو حبينا ننزل الكلام ده، لو حبينا ننزل الكلام ده على على واقع المسلمين اليوم، على واقع المسلمين اليوم، فدلوقتي احنا مثلا في القرية بتاعتنا مسجد، ووكل الى شخص معين او اثنين او ثلاثة او اربعة العمل في المسجد ده، بيعمل مجلة وده بيرتب الخطابة وده بيرتب الدروس وده بيسجل شرايط وده كل العمل ده ينصب في مصلحة، في المصلحة العامة للمسلمين ولا لا؟ ها؟ العمل ده صورته جماعي، صورته صورة العمل ايه؟ صورة عمل جماعي. لكن عمل جماعي ده له امير، يعني له امير، والامير ده لابد ان نسمع له ونطيع والا نأسم، مالوش الكلام ده. ومع هذا وعمل ايه؟ عمل جماعي. العمل الجماعي على هذا النحو مشروع بلا خلاف بين احد اهل العلم، بل حتى الحيوانات والحشرات والدواب بتعمل عمل جماعي. النمل والنحل مش بتعمل عمل جماعي؟ خدت بالك؟ مش لازم يكون لها بقى امير معين من قبل الخليفة والخليفة يقول له اللي ما يطاعكش انا هودي فيه واسجنه. فالعمل الجماعي الذي يتم لله عز وجل بغير إمارة ولا بيعة ولا سمع ولا طاعة. يعني دلوقتي لما واحد يقول لي إيه؟ لما اللي قائم على أمر الدعوة هنا في المسجد ده بيتعاون معايا وبيتعاون مع غيري من الدعاة أو الشيوخ، ده عمل جماعي ولا لا؟ ها؟ طيب دلوقتي لما هو يجي يقول لي هتخطب الجمعة الجاية عندي، أقول له آه، أقول له أيوه، خلاص بقى هيركن عليا، هيركن عليا. أجي أنا قبل الجمعة بربع ساعة أقول له أنا مش جاي. ليه؟ مزاج يا أخي، أنا مش جاي. هو أنا لما أخذ عبد عندك ولا أنا لما أخذ يعني أنت كنت أميري؟ أنا يا أخي ما فيش في رقبتي ليك بيعة. أنا أقول لك جاي يبقى خلاص أنا حر، أقول لك مش جاي يبقى أنا مش جاي وبرضه أنا حر. الكلام ده ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ يبقى كان يختل النظام الجماعي للكون كله، صح ولا غلط؟ ها؟ لكن الرجل ده لما يقول لي تعالى اخطب عندي اقول له حاضر، هذا لا يستلزم بالضروره ان انا ايه؟ ان انا اسمع واطيع له، بل ممكن اقول لا انا والله ظروفي تمنعني ما اقدرش اجي، ما اقدرش اجي، ابحث عن غيري. بغير أي اسم يلحقني، صح ولا غلط؟ لكن لو هو أميري لا، ما فيش حاجة اسمها بقى دلع بقى في الحالة دي، لازم ينفع قاضي مثلا، قاضي تعين للقضاء، ها؟ يروح المحكمة كده ويحط رجل على رجل وانا انا مش قاضي، انا مش هحكم بين الناس ولا هفصل في المنازعات اللي بينهم، ينفع؟ ما ينفعش. يأسم يأسم ولا ما يأسمش؟ ده احنا على فرض انه هيحكم بالشريعة، خلي بالك، ها؟ احنا على فرض ان الخليفة عينه والامير عينه، تعال يا عالم يا فلان اقعد افصل بين الناس، انا كده عينتك قاضي، ينفع هو يروح لمجلس القضاء ويحط رجل على رجل وانا مش قاضي، ما فيش حد له عليه امارة ولا زعان، ينفع الكلام ده؟ لا يأس في الحالة دي. لكن محكم، الناس كده اتخذوا محكم ولم يتعان عليه التحكيم، البلد مليانة قضاء، صح؟ لكن الناس يعني ارتضت الرجل ده، التحكيم ده امر ملزم مش ملزم ولا حاجة، بخلاف القضاء، القضاء ملزم ولو سلطة تنفيذية، يعني وراء القضاء سلطة تنفيذية، لكن المحكم ما فيش وراء سلطة تنفيذية، ولذلك هو بإمكانه أن يمتنع عن التحكيم بغير يأسم، بغير مين؟ بغير أن يأسم. فالشاهد أن العمل الجماعي إذا كان بصورة اتفاقية بين الناس لإتمام عمل مشروع زي الدعوة مثلا إلى الله عز وجل، فلا بأس بذلك ولا حرج نهائيا. في الحالة دي العمل لا يستلزم إمارة، لا يستلزم إمارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة في سفر، إذا كنتم ثلاثة في سفر، اللفظ ده مهم، فأمروا أحدكم، فأمروا أحدكم، يبقى إمارة السفر، إمارة السفر إمارة مسنونة ومشروعة، واختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة. الراجح أنها مستحبة، الراجح أنها مستحبة، هب أنها واجبة، قد ورد بها النص، قد ورد بها النص، ولم يقص الحضر على السفر إلا اثنان من أهل العلم، ابن تيمية أولا ومن بعد الشوكاني، يعني ما فيش حد قال بمشروعية الإمارة في الحضر قياسا على إمارة السفر إلا اثنان من أهل العلم، ابن تيمية في الفتاوى ومن بعده الإمام الشوكاني، هما الاثنين دول اللي قالوا الإمارة في السفر جاء في الحضر جائزة، في الحضر إيه؟ جائزة، قياسا على الإمارة في السفر، بل الإمارة في الحضر من باب أولى، لأن إمارة السفر تنتهي بانتهاء السفر، أما إمارة الحضر فإنما دعت إليها ضرورة العمل إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية، ولم يوافقهم على ذلك أحد. هذه جزئية. الثانية أن الذين يركنون إلى كلام ابن تيمية ومن بعده كلام الشوكاني فإنهم أصحاب هوى، أصحاب مين؟ أصحاب هوى، ولذلك لابد أن تجد لهم في القضية قولان، قبل أن يعلنوا أنهم جماعة كانوا يردون على ابن تيمية والشوكاني، وبعد أن أعلنوا أنهم جماعة خدت بالك قالوا في نهاية أمرهم بكلام ابن تيمية وكلام الشوكاني، وهذا يدل على وجود الهوى. الأمر الثاني أن ابن تيمية ومن بعده الشوكاني قال بجواز الإمارة في الحضر، وهم يقولون بوجوب الإمارة فين؟ وشتان بين الجواز وبين مين؟ وبين الوجوب. ابن تيمية والشوكاني لم يقولا بالوجوب، وإنما قال بالجواز إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى ذلك، إذا دعت المصلحة والحاجة إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ذلك، يعني إحنا بنجد جماعة بيعملوا إيه؟ أهل مسجد مثلا معين يقول لابد كل يوم نجتمع بعد صلاة الفجر ونقرأ جزء القرآن، كل واحد يقرأ ربع، واللي يتخلف يدفع جنيه، صحيح الجنيه ده يتحط في صندوق المسجد ولازم نجتمع عشان نصلي الليل، او يلزم كل واحد فينا بان يصلي الليل فين؟ في بيته، ويحط عليه مخبر مراته مثلا او ابنه او اي حد يبلغه الصبح الرجل ده قام الليل ولا ما قامش. طيب لو ما كانش قام يعذر، يعذر ازاي؟ بدفع مبلغ كبير، او بانه هو مثلا ينام على ظهره في المسجد ويرفع رجليه ويتضرب 10 جلدات على اعتبار انه تعذير. النبي عصام كان بيربي، كان بيربي اصحابه على الكلام ده؟ ها؟ ما كانش بيردهم على الكلام ده. ومن لم يكن له وازع من قلبه فلا خير فيه. اللي يسمع النص ولا يتاثر به ولا يحرص من داخله على التزام هذا النص يبقى الضرب عمره ما ينفع معاه، صح ولا غلط؟ ولذلك ما كانش ابنك يقتنع تماما بما تقوله انت له، لا يمكن ان يقتنع به بعد الضرب، بل هو يزداد منه بعدا، صح ولا غلط؟ انما الطريقه اللي الشباب بيربوا بعضهم بها دي في المساجد ده طريقه في غايه النكاره، ولو تصور انها لو عرضت على الصحابه لماتوا ضحكا على اللي احنا وصلنا له من مآسي. خدت بالك؟ الاخ يتضرب، يتضرب ليه؟ يتضرب ده انت ما لك عند اخيك الا انك تذكره، فان كان من اهل الذكرى ان تفعل بها، ان الذكرى تنفع مين؟ خاصة اذا ما كانش لا عنده من الايمان الشيء الذي يسمح له ويأذن له بان ينتفع بالنصيحة فلا خير فيه، وانتهت القضية على كده. انما انك انت تعذره وتأدبه وبعدين تهجره مع ليه الكلام ده كله؟ عشان سنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، كان بيقول نعم العبد عبد الله لو كان ايه؟ شفت عبد الله لما سمع الكلمة دي؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. عبد الله بقى لا اتضرب ولا اتعلق في المسجد ولا اتضرب بالفلكة ولا كلام من خالص. انما عبد الله اول ما سمع الكلمة دي عمل ايه؟ ما ترك قيام الليل لا في حضر ولا في سفر، لا في ده ولا في ده، ولا في غزوة ولا في حرب ولا اي، كل حياته كل ليله كان قيام الليل. ليه؟ لانه يكفيه، والحر تكفيه الإشارة، والعبد كان زمان تقرعه العصا، لكن دلوقتي الحر نفسه لا تقرعه العصا. هنعمل ده حظنا له ونصيبنا، نصيبنا من الإيمان ومن ديننا هذا. قال معاذ، قال ابن عباس، قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له. ومن عمل لله في الفرقة، شوف خلي بالك بيقول لك ايه، ومن عمل لله، يعني العمل ده مخلص لكن لم يعمل في داخل الجماعة، وانما عمل، خلي بالك اوعى تفهم انك انت دلوقتي خارج الجماعة، لا. وذلك بيقولوا ان السلفيون او السلفي ده اما زمنا واما معنى، يعني السلف رضي الله عنهم عند الاطلاق نعني بهم أصحاب القرون الخيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين، دول السلف بتوعنا، صح ولا لا؟ لكن كلمة سلفي لها معنى آخر، وهي معنى المنهج، يعني إما أن يكون سلفي الزمن وإما أن يكون سلفي الإيه؟ المنهج. فالسلف عند الإطلاق يعنون سلفية الزمان الأول وسلفية المنهج، لأن برضو ليس كل من تقدم سلفي، ما انتوا عارفين ان الفرق الباطله ظهرت في القرن الاول الهجري، صح ولا لا؟ مع ان النبي صلى يقول ايه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم مع ان الفرق الضاله ظهرت فين؟ في القرن الاول. فلا يعني انهم من خير القرون، وانما الكلام على ان جل اصحاب هذه القرون هم خير الناس، بخلاف من شذ عنهم وخلاف من فارقهم. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، دول سلفية الزمن والمنهج. ثم يأتي بعد ذلك سلفية مين؟ المنهج، سلفية المنهج. ابن تيمية سلف ولا لا؟ ابن القيم سلف ولا لا؟ ابن نصر المروزي سلف ولا لا؟ غيرهم من أهل العلم قديما وحديثا لحد يومنا هذا، الدعاة الذين لا علاقة لهم بهذه الجماعات الموجودة على الساحة إلا الالتزام بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. دول سلفين ولا لا؟ سلفين المنهج ولا لا؟ هم دول الجماعة، تعرفهم أو ما تعرفهمش، يشرقوا أو يغربوا، أنت وهم شيء واحد، أنت وهم شيء واحد. ولذلك الواحد منهم أي في القرون الخيرية كان يرسل السلام إلى صاحبه في المغرب وهو بالمشرق، وكان يرسل السلام إلى صاحبه بالمشرق وهو في المغرب، لأنه يعلم أنهما شيء واحد. الاتحاد مين؟ اتحاد المنهج، وهي دي في حقيقتها الجماعة، اتحاد المنهج الرباني النبوي وفرش ستاره على جل الخلق، إنما يدل على أنهم هم الجماعة الحق. فقال هنا وإن أخطأ أي في عمله لله في الجماعة غفر الله له، لكن من عمل لله في الفرقة فإن أصاب لم يقبل الله منه، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. ده كلام ابن عباس. أما النواس بن سمعان فقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سور وأبواب، أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، أي لا تتبعوا هذه السبل، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد فتح أو فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإياك أن تفتحه. فالصراط هو الإسلام، والسور هو حدود الله، والأبواب المفتحة هي محارم الله، وذلك الداعي على الصراط هو كتاب الله، أما الداعي من فوق الصراط وواعظ الله في قلب كل مسلم. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ السيرة والقاصية والناحية، فإياكم والشعاب، أي إياكم أن تتفرقوا في الشعاب، وكونوا مع الجماعة والعامة والمسجد، أي وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الله يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما يكرهون في الجماعة خير مما يحبون في الفرقة. أنتوا عارفين عبد الله بن مسعود القائل لهذا الكلام، القائل لهذا الكلام، تعلمون أن قصر الصلاة في موسم الحج في عرفة ومنى ومزدلفة مش دي السنة؟ حتى لأهل مكة، حتى لأهل مين؟ لأهل مكة، حتى لو كان من أهل منى يقصر الصلاة، دي رخصة من الله عز وجل، صح؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة لما كان أميرا أي خليفة، أتم الصلاة في مسجد الخيف. مسجد الخيف ده فين؟ في منى في موسم الحج، فأتم الصلاة، يعني خلف بذلك مين؟ السنة، مجتهدا ومتأولا. فأنكر عليه عبد الله بن مسعود، أنكر عليه لأن الحق يجب ظهوره، صح؟ ولكنه بعد أن أنكر عليه صلى معه وأتم. لماذا؟ لأن عثمان كان متأولا فأصر على تأويله. عثمان كانت له أرض وأهل بمكة، فقال أنا من أهل مكة، قال أنا من أهل مكة، فظن لكوني من أهل مكة أنه لا رخصة له، فاستمر فيما يعتقد. ولما كان هو الإمام كان يلزم الناس أن يصلوا بصلاته، يتمون كما هي السنة كذلك. فلما أتم ابن مسعود خلف عثمان قالوا له يا أبا عبد الرحمن ألا تدري أن السنة قصر الصلاة؟ قال نعم. قالوا لما صليت خلفه أربعا؟ قال الخلاف شر. قال إيه؟ الخلاف شر. تصور ان لو واحد منا مكان عبد الله بن مسعود كان عمل ايه؟ كان فضح عثمان على المنبر وجرسه صح والغلط، وكان قلب عليه جميع المسلمين، وكان انشق عنه وخد الناس دي وراح في ناحية من المسجد صلى بيهم. مش ده اخلاقنا؟ واللي انا جايب من عندي ده اخلاقنا. لكن شوف عبد الله بن مسعود رغم بيان الحق عنده إلا أنه خالف ما عنده من حق. لماذا؟ لأن صلاته أقصى ما فيها. يعني إيه يعني؟ هو لو صلى أربعة تبطل صلاته؟ تبطل؟ خلاص ما دام مش هتبطل نصلي مع الرجل ده، بدل ما نعمل مشكلة ونقسم المسلمين فريقين في موسم الحج ونحارب بعض. يبقى الخلاف شر ولا غلط؟ ولا خير؟ لا شر. قال الخلاف شر. قال مجاهد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال البدع والشبهات، أي لا تتبعوا البدع والشبهات فتتفرق بكم عن سبيل الله عز وجل. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم، وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن بذلك فقال صدق والله ونصح، أي صدق للأمة ونصح لها. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أنت حدثت بهذا محمدا، يعني أخاها ابن سيرين، فقلت لا. قالت فحدثه إذن، حدثه إذن. على أي حال ما عادش غير خمس دقائق معنا، أقل من ذلك. وقال الأوزاعي حدثنا أبو عمار قال حدثني جار كان لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاء جابر يسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. أي والله حديث يبكي. وعن نافع وسالم عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى ابن عمر، أو جاء ابن عمر إلى عبد الله بن مطيع فلما رآه قال ألا أحدثك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت يقول من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يبقى البيعة دي بيعة مين؟ بيعة الخليفة، الخليفة الأعظم، مش بيعة هؤلاء. والله أنا قابلت رجلا كبيرا عليه رحمة الله، أنا لا أذكره حتى لا يعلم الطريق بعد ذلك، لكنه رجل من علماء المسلمين الأجلاء، كان من أفزاز أهل العلم في الحديث والفقه، وله في الحديث والفقه مصنفات عظيمة جدا. قلت له يا شيخ هل بايعت أحدا؟ قال نعم في رقبتي يا بني بيع لفلان. قلت ولما مات فلان هل بايعت من بعده؟ قال لا. قلت ولما؟ قال ما بعرف يتوضم. قال ما بعرفش يتوضم، أنما أنا بايعت عالما ولم أبايع من بعده للجهل الذي انتشر وتفشى فيهم. وقال عرفجة أو أسامة بن شريك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون هنات وهنات، فمن جاءكم يفرق بين جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. يعني إذا كان أمر الخليفة قائم ومعه جماعة المسلمين ثم ظهر واحد تاني بيقول أنا خليفة، ها؟ فاضربوا عنق الثاني كائنا من كان. يقول العلماء بالإجماع، ينقله النووي وابن عبد البر وغيرهما، أي اضربوا عنقه إذا لم يندفع إلا بالقتل، أما إذا كان دفعه بغير القتل فادفعوه بغير القتل ويحرم عليكم قتله. يعني إذا كان الخليفة قائم وأبويا ثم يجي واحد يقول لا أنا الخليفة، إذا كنت أنت بيعت فلان فبرضو فلان وفلان وفلان بيعوني فأنا كذلك خليفة، فيجب أن يرد هذا الرجل عن بدعته التي أتى بها. فإن رد بالتعزير والترهيب والتهديد وغير ذلك يحارب بغير هذا ولا يدفع بغير هذا، فإذا لم يكن دفعه إلا بالقتل وجب قتله على الخليفة الأول وجماعته، على الخليفة مش على أفراد الناس. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأسئلة الحقيقية اللي جاتني معظمها قد رددت عليه في أثناء الكلام، وأما الذي لم أرد عليه فإن رأينا أن نجيب عنه في محاضرات مستقلة لطوله وطول الكلام فيه كان بها، وإن آثرنا عدم تأليب الخلافات بين الجماعات فهو أولى، خاصة في هذه الأيام، خاصة بعد أن جمع القوم بخيلهم ورجلهم علينا، فلا أقل من أن يتناصح بعضنا بعضا سرا. أما على الملأ فإن يعني شره أكثر من خيره. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام.